بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
شيخنا والحاضرين والسامحين، قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أصل جديد من أصول أهل السنة والجماعة يذكره الإمام أحمد رحمه الله في رسالته العظيمة المباركة أصول السنة. قال: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن دينه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الكلام على هذا الجزء من تقرير الإمام أحمد رحمه الله من وجوه: الوجه الأول، مسألة أو الإيمان بعذاب القبر. هذه المسألة وهذا الأصل متعلق بركن من أركان الإيمان الستة، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، ولها تعلق به كما ترون. وشغب أهل الأهواء والبدع حول هذه القضية وهذا الأصل، وأنكر بعضهم ذلك، أعني عذاب القبر ونعيمه، وشكك بعضهم فيه. ولا تقل إن هذا التشكيك أو الإنكار قال به قوم فيما مضى في عصر الإمام أحمد أو قبله أو قبيله ومن بعده، ثم لا يوجد من يقول بهذا الآن، لا يوجد، بل يوجد، أقول يوجد من يكرر مقالة أهل الأهواء والبدع والضلالة وينكر عذاب القبر ونعيمه. والعياذ بالله، أخذها هذا الخلف عن أولئك التلف، فنشر مقالتهم واعتقد قالتهم. والإمام أحمد رحمه الله في هذا الأصل المبارك وهذا الكتاب العظيم يبين لك أن الإيمان بعذاب القبر أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من خالف في هذا الأصل فقد فارق أهل السنة والجماعة، قال بقول ليس عليه أئمة الهدى، لم يوافق بقوله، أعني بإنكاره أو التشكيك فيه، لم يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحقق الإيمان بالكتاب، ولم يقل بقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولم يوافق أئمة الدين من تابعي هذه الأمة
وأئمة العلم حتى يومنا هذا، فلك أن تتخيل حجم هذه المفارقة التي فارق بها الحق وأهله من كل وجه، فارق القرآن وفارق السنة وفارق سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى حتى يومنا هذا. يوجد من ينكر؟ نعم. يوجد من يردد هذا؟ نعم. ولهم مقالات منشورة ومكتوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الغواية والضلال. فأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق، نطقوا بما نطق به الكتاب وبما نطقت به السنة من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه والتصديق به والجزم بوقوعه لأدلة كثيرة من الوحيين، من ذلك قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية المباركة نص في عذاب فرعون وقومه غدوا وعشيا، ويلتحق بهم كل كافر ومنافق. وبين جل وعلا في هذه الآية المباركة بأنهم يوم القيامة يدخلون أشد العذاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية أصل كبير في الاستدلال أو في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ. أين يكون عذاب البرزخ؟ في القبر. على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الآية. ومن السنة النبوية المباركة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. الأحاديث في هذا التقرير، تقرير هذا الأصل، كثيرة أيضا وبلغت حد التواتر. منها قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين لما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله. الحديث. ومنه أيضا من السنة المباركة ما جاء في الصحيحين أيضا مما أرشد أمته عليه الصلاة والسلام بأن يدعو الله في التشهد الأخير من كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. الأربعة المعروفة المشهورة المحفوظة، ومنها التعوذ من عذاب القبر. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه العظيم الشريعة بعد أن ذكر جملة من الأحاديث النبوية المباركة في هذا، قال: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، نعوذ بالله من الغواية. وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوع على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. انتهى كلامه رحمه الله. ليس لك أن تبحث عن كيفية ذلك، يجب عليك الإيمان والتصديق والتسليم. سمعنا وأطعنا، آمنا وسلمنا، أما الكيفية فهي غائبة عنك لا يمكن تخيلها. ينام اثنان في مكان واحد وفي حجرة واحدة، أحدهما يرى نفسه ينعم وآخر يرى نفسه يعذب، كيف ذاك وفي مكان واحد؟ إذن تخيل ذلك لا يمكن وتحار فيه العقول، فيجب عليك التسليم والإيمان والتصديق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما مر على صاحبي القبرين: إنهما ليعذبان. لا، ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل. الوجه الثاني في قول الإمام أحمد رحمه الله، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، هذا تابع كما ترى للإيمان بعذاب القبر، ومن ذلك الفتنة في القبور، وهو مقتبس. قول الإمام أحمد هذا مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. تفتنون في القبور. وفي الصحيح عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، يعني تفتن وتمتحن، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا، أي أن يترك بعضكم بعضا فلا يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل، كل سيسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. إشارة منه رحمه الله إلى حديث البراء ابن عازب الطويل في سؤال الملكين عندما يقبر الرجل ويلحد في قبره، ومنها هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه جماعة من أئمة العلم كالحاكم والبيهقي وابن القيم في الإعلام وفي اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهم. هذه الأسئلة الثلاثة هي التي بنى عليها الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته العظيمة ثلاثة الأصول. قال: ويأتي الوجه الذي يليه وهو الثالث، قوله: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق. قوله: ويأتيه منكر ونكير، في المقطع السابق قال وتسأل أي الأمة، مبني للمجهول، من الذي يسأل هذه الأسئلة؟ هما الملكان، هما الملكان اللذان يسألان العبد، وسماهما الإمام أحمد هنا منكر ونكير. وهذا أيضا مقتبس كلامه رحمه الله من حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في السنة، قال الترمذي حسن غريب، وابن حبان في الصحيح وصححه وجود إسناده الألباني رحمه الله وغيرهم، والحديث ثابت. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ هذا الحديث ثبته جماعة من أئمة العلم وصححه جماعة، ومن هؤلاء الذين ثبتوه الإمام أحمد هنا، فجزم بأن الملكين هما منكر ونكير، وثبته أيضا الإمام ابن أبي عاصم في السنة، والبربهاري في شرح السنة، والإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الأصفهانية، والطحاوي في العقيدة، وقبلهم أو وقبلها جمع من هؤلاء الإمام ابن أبي داود في حائيته، ابن أبي داود في حائيته حيث قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. فالحديث ثابت وثبته جماعة من أئمة العلم رحمهم الله أجمعين. قال الحافظ العلامة ابن أبي العز رحمه الله: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك، وسؤال الملكين، وسؤال الملكين ما الذي يجب؟ فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا تتكلم في كيفيته، إلى آخر كلامه رحمه الله الذي تقدم ذكره لكم. نعم. قوله: كيف شاء وكيف أراد، المراد بهذا أي كيف أراد سبحانه وتعالى ذلك، يأتيانه كيف أشاء سبحانه وكيف أراد. الكيفية هنا مجهولة، الكيفية هنا ماذا؟ مجهولة، لا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. كما أن لا تقول: كيف يأتي الملكان، كيف يدخلان وقد دفن وقد هيل عليه التراب، كيف يصل الملك إلى رحم الأم والولد في رحمها، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، يصل فيكتب شقي أم سعيد إلى غير ذلك. فكذلك يكتب بأمر الله، وهو سبحانه وتعالى قدر ذلك وشاءه، وهو على كل شيء قدير، لا معقب لحكمه، لا نعلم الكيفية التي وصل بها. فكذلك الأمر هنا تماما على السواء، يجب أن تكل الأمر إلى عالمه، وأن تسلم الأمر إلى خالقه تؤمن بهذا، هذا هو الواجب عليك، تصدق به هذا المأمور به أن تعتقده، ما زاد على ذلك ليس إليك عن الكيفية وإعمال هذا العقل القاصر. فإن علمك مهما بلغ لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالأمر إذن شديد، الأمر إذن ماذا؟ شديد. والمرء على نفسه بصير. نعم.
أحسن الله إليك. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نار إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا أيضا مقطع جديد وبيان مهم لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، قرره الإمام أحمد هنا، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: الواو حرف عطف، وما بعده معطوف على ما قبله، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه رحمه الله. الإيمان بهذه الشفاعة لها تعلق بركنين من أركان الإيمان الستة. أما الركن الأول فهو الإيمان بالرسل، وأما الركن الثاني فهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ظاهر في بحث هذا الأصل، ظاهر في تحقيق هذا الأصل. والثاني الإيمان باليوم الآخر ظاهر في تحقيق هذا الأصل، والأول وهو الإيمان بالرسل، فإن من الإيمان بالرسل الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الإيمان، أعني الإيمان بالرسل، منه المجمل ومنه المفصل. يؤمن بالمجمل على مجمله وبالمفصل على مفصله. ومن المفصل الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وضح هذا. الوجه الثاني: هذه الشفاعة أو الإيمان بشفاعات رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت النصوص من الوحيين دالة على إثبات الشفاعة له عليه الصلاة والسلام، وقد بلغت نصوص الشفاعة له عليه الصلاة والسلام حد التواتر، ونص عليها جماعة من أهل العلم. قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوائح الأنوار السنية، قال: فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من السمعيات، وردت بها الأخبار وصحت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة، قبل ظهور المبتدعة. لهذا تعلم ما السبب الذي من أجله نص الإمام أحمد على هذا الأصل، لوجود من أهل البدع من جاء إلى هذا الأصل وشغب بإنكار وتشغيب وتشكيك فيه، نعوذ بالله من ذلك. وهذا حدا ببعض أهل العلم للتأليف فيما يتعلق بالعرش وإثباته آسف بالشفاعة وإثباتها كالحافظ الذهبي رحمه الله وغيره من أهل العلم. فالأحاديث في هذا الباب والأدلة من الوحيين كما قلت كثيرة. من أدلة القرآن الكريم قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في آيات كثيرة. ومن السنة النبوية الطاهرة ما استدل به الإمام أحمد هنا في قوله: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا مقتبس ومأخوذ من حديث الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورحمه. والأدلة في هذا كثيرة، الأدلة من الوحيين كثيرة كما ذكرنا، أن ألف بعضهم في إثباتها كتابا مؤلفا عظيما كالذهبي وغيره. ومن المعاصرين العلامة الوادعي رحمه الله، مقبل بن هادي رحمه الله في ذلك، في رسالة له في الشفاعة. الأمر الذي يليه وهو الثالث: من أعظم شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة للفصل بين الخلائق يوم القيامة، وهي أو وهو المقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو هذا، هذه هي الشفاعة، كما جاء في البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: قد وردت أحاديث الشفاعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع معي وعدد. قال: من حديث أنس وأبي سعيد وجابر وأبي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وأبي ذر وابن الجدعاء، ويقال ابن أبي الجدعاء، وعتبة بن عبيد السلمي، وعمران ابن حسين، وحذيفة، كلها في الصحيح. ثم ساق جملة من هذه، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما، ثم قال: فقد تضمنت هذه الأحاديث 5 أنواع من الشفاعة له عليه الصلاة والسلام. 5: أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبياً بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامهم، وهذه التي هي الشفاعة العظمى. نعم، عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. النوع الثاني: الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها، وهذه من الشفاعة الخاصة. الثالث: الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. والشفاعة الرابع، النوع الرابع: الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار. النوع الخامس: في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار، كشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. ثم قال رحمه الله: ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها، قال رحمه الله: وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، ليس كما يعني يذكره البعض استوجبوا يشفع ألا يدخلوها. أكثر الأحاديث صراحة يعني تصريحا في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. انتهى. هذا النوع الأول الذي يذكره كثير من الناس كما قال رحمه الله: دخول أهل التوحيد من أهل الكبائر إلى النار ثم الشفاعة فيهم لأن يخرجوا منها، هذا دخول تطهير لا دخول تأبيد، دخول تطهير لا دخول تأبيد. ثم قال: والنوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات. قال عن هذا النوع: وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة وقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وقوله في حديث أبي موسى: اللهم اغفر لعبيد بن عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. انتهى كلامه رحمه الله. فالأخبار التي وردت كثيرة في السنة النبوية المباركة يجمعها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الأنواع من الشفاعات. قال الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة: والأخبار التي روينا أو روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا، يعني ذكرنا. والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر. ثم قال: جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها نقول اللهم آمين، وحرم الله من كذب بالشفاعة وأنكرها اللهم آمين. الوجه الذي يليه وهو الرابع أظن، الوجه الرابع: الشفاعة الواردة في القرآن على قسمين. القسم الأول: الشفاعة المنفية، والقسم الثاني: الشفاعة المثبتة. فأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة للكافر والمشرك، قال الله جل وعلا في حقهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما المثبتة فهي الخالصة لأهل التوحيد والإخلاص، وهذه مقيدة بأمرين: أولاً إذنه تعالى للشافع أن يشفع، رضاه، الثاني رضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. قال الله جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبهذه يتبين لك وجه قول الإمام أحمد هنا رحمه الله: إنما هو الإيمان به والتصديق به كما جاءت به النصوص في الكتاب، إثباتاً للمثبت ونفياً للمنفي، على التقسيم الذي جاءت به السنة بالأنواع التي ذكرها الإمام ابن القيم كما ذكرناها آنفاً، هو اختصار وملخص لما قاله أئمة العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث الذي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم، أيضا هذا الأصل الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، الواو حرف عطف وما بعده معطوف على ما قبل، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان أن المسيح الدجال خارج. فمن أصول أهل السنة والجماعة هذا الوجه الأول الإيمان بخروج المسيح الدجال قبل يوم القيامة، وكذلك الإيمان بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وأنه يقتل الدجال. خروج الدجال إنما يكون قبل يوم القيامة، وهو من عرصاتها وعلاماتها الكبرى، نعوذ بالله أن ندركه. تحقيق هذا الأصل له ارتباط وثيق بركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب، هل يوجد من ينكر خروج الدجال ووجوده؟ نعم، من قديم الزمان حتى يومنا هذا، كما أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وكما شغبوا في باب الشفاعة، كذلك أنكر من أنكر الدجال وخروجه ونزول عيسى عليه السلام من المعاصرين، بل ومن الأحياء من ينكر ذلك ويكذب بخبر الأخبار الصحيحة بأنها تتعارض مع توحيد الربوبية. قبح الله الجهل وأهله، نعوذ بالله من الغواية. فتحقيق هذا الأصل هو من تحقيق الإيمان بالغيب، وهو ركن من أركان الإيمان الستة التي امتدح الله أصحابها أن يحققوا ذلك، كما قال سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الآية. فالله امتدح هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب. شغب كما قلت أهل الضلالة والغواية في كل عصر وفي كل مصر، لا ينتهي هؤلاء. فلكل قوم وارث، ولكل ساقطة لاقطة، ولكل قول شاذ من يحمله. فلا تلتفت إلى الحق المبين إلى أمثال هؤلاء وتترك الحق المبين. فنص الإمام أحمد رحمه الله هنا على هذا الأمر ليبين حقيقة هذا الأصل ويرد على من أنكره أو شغب على أهل الحق به. الأحاديث التي جاءت في هذا الباب كثيرة جدا، نص بعض أهل العلم على أنها بلغت حد التواتر كما قال جماعة منهم في ذلك، ومن هؤلاء العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، فقال رحمه الله: باب في خروج الدجال، وما أدراك ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوجال. والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت أحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة منها. أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما. من ذلك ما جاء في الصحيحين من دعائه وقد مضى في حديث عذاب القبر وإرشاده لأمته أنه عقب التشهد أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيح أيضا عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور مكتوب بين عينيه. والضمير راجع إلى الدجال كافر. وغيرها من الأحاديث. القول الوجه الثاني في قول الإمام أحمد رحمه الله، في قول الإمام أحمد رحمه الله: مكتوب بين عينيه كافر، وفي بعض الألفاظ عند مسلم كافر مفرقة. هذا مقتبس من حديث أنس الذي تقدم قبل قليل عند مسلم عند البخاري، ولفظ مسلم بالتفرقة. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذه الكتابة كافر أو كافارا، هل هذه كتابة حقيقية أم مجازية؟ قال رحمه الله، أعني النووي في شرح مسلم الذي عليه المحققون، أن هذه الكتابة على ظاهرها يعني حقيقية، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى، يظهر هذه الكتابة سبحانه وتعالى يظهرها لكل مسلم يعني موحد، لكل مسلم كاتب وغير كاتب، يعني يعرف القراءة والكتابة أو لا يعرفها، يعني أمي لكنه مات على التوحيد، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. نعوذ بالله، هذه الفتنة العظيمة، والدجال شر غائب ينتظر، فتنته أعظم الفتن بين يدي الساعة. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، أكبر من الدجال، والمراد كما قال النووي رحمه الله المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. السبب في عظم فتنته وعظيم هذه الفتنة ما يجعله الله معه من الآيات العظيمة والكبيرة والخوارق التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية، فتن حقيقية. وقد جاءت النصوص في الصحيحين وغيرهما دالة على حقيقة فتنة الدجال وعظيم أمره، كحديث النواس بن سمعان عند مسلم في الصحيح الطويل، والذي فيه بيان أمر الدجال ومدة مكثه في الأرض وكيف يجوب الأرض ويفتن أهلها إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله. كل هذا يدل على عظيم فتنته، نعوذ بالله من الدجال وفتنته. والنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من تحذير من الدجال ويحث أمته على ذلك، وعلمهم التعوذ منه عقب سياق التشهد قبل السلام عند كل صلاة فرضا أو نفلا لعظيم خطر هذا الأمر. فإن خرج كما قال عليه الصلاة والسلام فأنا حجيجه، وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. الوجه الذي يليه وهو الثالث في قوله رحمه الله، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله أو فيقتله بلد. قتل عيسى عليه السلام للدجال يجب الإيمان به والتصديق والتسليم به لخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن ذلك ما جاء في حديث النواس الذي أشرت إليه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال، ومما قال ما ذكرت آنفا: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. فكلام الإمام أحمد هنا مقتبس من حديث النواس رضي الله تعالى عنه. الوجه الرابع: أهل السنة والجماعة كما ذكرنا في الوجه الأول ابتداء يؤمنون بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وأنه يقتل الدجال بعد أن يبقى في الأرض، أعني الدجال، 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كسائر أيامكم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح عند مسلم. يؤمنون بنزوله في آخر الزمان ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، كما صحت الأحاديث الصحيحة بذلك في الصحيحين وغيرهما. قال الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في الإبانة: ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها، يعني يجوبها، إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى ابن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام ابن كثير في التفسير بعد أن ذكر جملة من أحاديث نزول عيسى عليه السلام، قال رحمه الله: هذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنهم، وفيها دلالة على صفة نزوله أي عيسى ومكانه، من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، إلى آخر كلامه المطول الذي ساقه في هذا. قال العلامة القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافاً لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم. انتهى كلامه رحمه الله. كم لنا؟
بقي 7 دقائق.
نقف عند الإيمان، مسألة الإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.